نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم هو الثلاثاء 15 من ربيع الأول لعام 1433 من الهجرة، الموافق 7 من شهر فبراير لعام 2016 من الميلاد. ودرسنا هو 7 بعد 40 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وقبل أن أستأنف الدرس ونكمل الكلام بعضه ببعض، أحب أن ننبه على ظاهرة كنت بالأمس في معرض الكتاب ووجدت ورأيت ظاهرة خطيرة جدا تولي على المسلمين مسؤولية في غاية الأهمية، فضلا عن المسؤوليات التي ملقاة على عاتقنا شئنا أم أبينا. هذه الظاهرة هو انتظار انتشار ظاهرة التشيع أو التشييع والتمصير، حتى أنهم كانوا يتسلطون على الملتحين خاصة بالتمصير، وفي مربع أقيمت فيه عدة مكتبات للتمصير ولبيع المصورات والفيديوهات والكتب والاسطوانات المتعلقة بالتمصير. وقف بعض كثير منهم مجندين للتمصير ومهيئين للمناقشة، لعلي دخلت مع بعضهم في مناقشة قصيرة أو شبه مناظرة بسيطة، لكن الشاهد هو أن هذه الظاهرة تعني أننا في الحقيقة يعني قد نكون غافلين عن كثير من المخاطر التي تحيط بنا والتي نتعامل معها عدونا بقوة وبشراسة واستخدام أموال بشكل كبير، أسأل الله أن يجعلها عليهم حسرة. لكن لابد أن نتنبه لهذه الظواهر، لأن طبعا زمن الحرية يبقى زمن فتن، زمن الحرية زمن فتن. ويمكن أنتم بتسمعوا على الشاشات المسموعة المرئية والإذاعات المسموعة وبتقرأوا عن صفحات كثير من الجرائد المأمورة المجندة القابضة لأموال كثيرة من أجل أن يعني تبث الفتنة وتنشر ما يحلو لصاحب المال أن ينشره، وتنادي بما يحلو لصاحب المال أن ينادي به، إلا أن هذا بالجملة يبني عليه مسؤوليات كبيرة. فضلا عن أني قابلت بعض كثير من الناس التي لها صلة بالنشر والكتب، وعرفت منهم أن كثير من كتب التشيع المتعلقة بشيعة العصر الاثنى عشرية الخميرية، أخبث شيعة على وجه الأرض هي الشيعة الاثنى عشرية الخميرية. و وهذه العقيدة كان من الكتب والمراجع بخلاف العقيدة بخلاف عقيدة الشيعة التي تحدث عنها السلف في كتبهم أمثال الكتب المتعلقة بالملل والنحل زي الفرق بين الفرق للحق الأشعري أو الملل والنحل الشهرستاني أو الفصل ابن حزم أو غيرها من الكتب ذكرت الشيعة عقائد هذه العقائد ليست هي فقط الموجودة الآن بل زاد عليها كثير من العقائد الخبيثة والمفاهيم الباطلة التي ينبغي أن نعرف أنها تصب أصلا على عداوة أهل السنة ولا ترى عدوا على وجه بسيط إلى أهل السنة. طبعا المقام مش مقام شرح ما عنده لعلي أتعرض إلى ذلك في بعض المقالات المجملة أو عندما تأتي نقطة معينة هذه النقطة يمكن أن تكون سبب أو يعني ننظر إليها بطريق أو بآخر على أنها نقطة من النقاط التي ينبغي أن تنبه إليها، لكن أنا أريد أن أقول نحن عباد لله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعرفنا الخطوط العريضة حتى إن كنا جهال أو عندنا قدر من الجهل لكن عرفنا الخطوط العريضة المتعلقة بالحق والباطل وعرفنا أن الدعوة إلى عبادة غير الله هذه من الباطل البين هذه مسألة لا تحتمل وجهان بشكل قريب أو بعيد فالدعوة إلى عبادة الصليب أرد دعوة في نفسه وعبادة علي رضي الله عنه والتنكر لكل أهل السنة وغير ذلك كل هذه باطل أو كل هذا من الباطل البين الذي لا يختلف فيه اثنان ولو كانوا من غير العقلاء فكيف بالمؤمنين العقلاء الذين هداهم الله عز وجل بالحق ينبغي أن يعرفوا أن عليهم ثلاثة أمور يعني أنا بنبه التنبيه ده عشان أحمل نفسه وإياكم مسؤولية الأول هو تعالوا لهم لابد تعلموا دينكم وتبقوا على بينة منه قل إني على بينة من ربي لابد من الثبات والسداد مستعينا بالله عز وجل لأنه يصير عليك الشبه ويلبس عليك بترهات لا قيمة له يعني أنا بالأمس بالمناظرة اليسيرة مع يعني أولئك الجهابذة الذين يقفون يلبسون على ويشككون الملتحين مش حتى العامة يعني حرصت جيدا لما كلمتهم او ناقشتهم ان ابين لهم ان دينهم مفروض وانه هم ابلغ بتركيه من ان يدعو الي بيرهم لكن هذا لا يتاتى الا اذا كنت انت اصلا على حد السلطه وعلى ثبات دينك بحيث يكون الامر بالنسبه لك على دينه ووضوح فده اول امر واحنا في الحقيقه هجرنا المساجد وتركناها وبقى ما عدتش بيجي المساجد الا الناس الغلابه اللي ما لهاش شغلانه الناس الفاضيه الناس العانه هكذا عند فكر كثير من الناس يعني المساجد دي المفروض ان هي بيوت الله عز وجل يشتق منها غذاء الروح ويشتق منها تثبيت الدين في القلوب ويشتق منها الهدى والنور لان هي محلات الهدى والنور في بيوت اذن الله ان يذكر فيها ويرفع أن يذكر فيها ويرفع فيها اسمه ها؟ أن ترفع ويذكر فيها اسمه أن ترفع هذه البيوت ويذكر فيها اسمه يبقى لابد أن أفهم أنه هذه المساجد علامة شؤون وعلامة سوء طبعا الناس تقول لك إحنا بننقص عن النت ونخش في المناقشات ونعرف الأخبار هذا اللهو الخفي الذي نستدرك منه من حيث لا نعلم ونصاب في مقتل بسبب تجهيلنا بديننا وتدخل الشبهات علينا يعني بعض الناس اخبروني ان هناك من النساء والرجال المنتقبات والملتحيين شكوا في الاسلام طبعا ليه؟ لان كثير من اخواتنا يعني قد تلبس النقاب والحجاب من باب انه الفريضه العظيمه على النساء دون علم ودون عقيده ودون فهم والتي حسن المسيح ليست سيئة. يعني كل المرأة تسارع أول ما تؤمر بالحجاب فتسارع إلى لبس الحجاب الشرعي وإن لم تكن تعلمت من دين الله شيء، هذه حسنة. قد يظن البعض إن دي سيئة، ويقول لك يا أمم منتقبات جاهلة ويا أمم ملتحين ما عرفوش آية كتاب الله، دي مش سيئة. إنما السيئة أن يظل على ذلك، السيئة أنه يربط نفسه على هذا القدر. يبقى دين المرأة آخره نقاب ودين الرجل آخره لحي وبس. لا، إنه لو أنا واحد إيه؟ وأنا كنت مثلا إنسان جاهل، إنسان متعاطي المعاصي، يعني أسير في الفسوق، وقال لي اسمع اهتدي ولابد انك تفعل هذه الظاهر وعليك بسنن الفطره ومنها اللحيه، جيت تاني يوم على طول اطلقت لحيتي وظلت تطول مع الايام يوما في يوم. لو انا اقف عند هذا الحد يبقى دي مصيبه، دي الطامه ان انا اقف عند هذا الحد. هو حد ماذا؟ حد الدين، الدين هو لحيتي. فذلك لما تكون امراه متبرجه أو مثلاً طالبة جامعة أو طالبة مدرسة أو ما شابه، وبعدين تقابلها من تذكرها بالله أو تسمع من يذكرها بالله، وبعدين يأمرها بإنه حجاب وإنه ده حق ربنا وستر العورة وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ويذكرها بآيات الله ومثلاً يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يبدين، وإذا بلغت المرأة المحيط كذا وكذا، وإنه لا صلاة لحائض إلا بخمار ودرع، ويزيد النصوص يعني. فتستجيب المرأة وتسارع إلى ستر المعورة وإلى إخفاء الزينة استجابة، الشيء طبعا عظيم، وإن كانت لا تعرف آية في الكتاب، لكن المطمة أي أن تقف عند هذا الحد. وكثير منا إخواني قد وقف عند هذا الحد، كثير منا، يمكن انا اقول لكم او قلتها لكم اكثر من كثير منا، صلاته بالتقليد، صيامه بالتقليد، بمعنى انه يعني سارع في الاستجابه واستجاب لموعظه من المواعظ واستجاب لقول بليغ بلغ قلبه وانفعل معه وادى، ثم بعد ذلك وقف عند هذا الحد، لم يتعلم ولم يعتبر نفسه انه مسؤول امام الله عز وجل في تعلم دينه والعمل به. ونحن نعلم ان الانسان ده يخرج من الخسران المكتوب على بني ادم باعتبار ادميته المحضه، وعلى كل انسان باعتبار انسانيته المحضه، انه لا يخرج من ذلك الا باربع: الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فهذا امر ينبغي ان نفهمه. فأين الإيمان؟ وأين العمل الصالح؟ يتأتى بالعلم، لأنه لا يمكن إنسان يهتدي بقواعد المعتقد وأصول الدين وفهم ما ينبغي عليه قلبا وقالبا إلا بالتعلم. ثم التواصي بالحق، أين التواصي بالحق؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لو واحد سألك سؤال، أصر لك شبهة، لبس عليه في كلام، تجد نفسك تسلم له، يبقى زي ما يكون واحد كده يعني يستدرجك ليأخذ مالك أو ليغتالك في خلاء وأنت تسلم له نفسك كده. تسليم الإنسان نفسه في الدين أخطر من تسليم الجسد. لكن لو الإنسان مهتدي أجد لا، لابد أن أنا استرعت الاستجابة، الرجل المرأة استرعت الاستجابة وانتقبت، أو يعني تمسك الحجاب حتى من غير نقاب، أو الرجل صرع في الاستجابة وأطلق لحيته واهتدى بهذه الفطرة، يبقى دي بداية مشوار بقى، مشوار العمر، إنه يتعلم دائما. لا خير في يوم طلعت عليه شمسه لم أتعلم فيه شيء. لا خير النساء اللي بتتكلم فوق، الأخوات اللي هم عاملين فوق دول مرغية، يروحوا البيت يرغوا في البيت أحسن. لا خير في يوم طلعت عليه شمسه لم أتعلم فيه شيء. فيبقوا الإخوان رقم واحد تتعلم ديننا، ومش شرط بقى التعلم يبقى إيه؟ عامل زي الأزمات، تحصل أزمة نتعلم الأزمة. يعني تيجي سيرة الشيعة انا مش عارف حاجه خالص في حاجه خالص ايه الحكايه وايه الروايه يطلع لي واحد اصلا هو نفسه مقلوب ودماغه مقلوبه يقول لي ما فيهاش حاجه واحنا بنقرر بين الفرق وده مذهب من المذاهب الاسلاميه وزينا زيهم ومن امهم وعمنا عمهم مش مشكله يقعد ايه تحس كده الموضوع بيلبس عليا لان انا مش قايل الموضوع معايا ما فيش بتحصل كلام مثلا في الصوفيه ولا في القبور ولا في الكذا ومش عارف كذا مفيش حاجه واللي طرق واللي طرق واختلافاته ويضيع الدين في بالك في وسط هذا التقرير برضه تسمع كلام عن التنصير وبتاع ويجي واحد يكلمك يقول لك ايه انا حبيت عقيدتي احنا في كليه لكم دينكم وليه دين لا اكراه في الدين وكأن الواحد يبقى نصراني ماشي مسلم ماشي بشر فطبعا كل هذه الامور لا تستبين لك الا اذا تعلمت تعلم فليس المرء يولد عالما وليس ذو علم كمن هو جاهل ويكفي في العلم وفضله قول القائل العلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والشرف العلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والشرف لو بيوت مشرفه جدا بالجهل تبقى مالهاش قيمه ولو بيوت مضيعه وناس فقراء وناس مهانه بالعلم يرفع القدر هذا هو الامر الامر الثاني في هذه المخاطر لفت نظري يعني حبيت انبه حضراتكم على هذه التنبيهات وان احنا بنتحمل بنتعرض لحمله الحمله دي يعني حرب يقتلوا بورسعيد سبعينات ويسرقوا اموال ويقتلوا مش عارف في مباني التحرير ويقتلوا ضباط ويقتلوا جيش ويقتلوا شرطه ويبقوا هم ما بتفهمش مين اللي بيقتل الجيش اللي بيقتل ولا الشرطه اللي بيقتل ولا مجموعه سريه كوماندوز ولا عصابه ولا الامن ولا فنون ولا حكومه ترى ولا مين ما تفهمش لانه دي يعني اشياء خفيه ودايما يقول لك ايه في طرف ثالث وطرف رابع طرف خامس مين هو ما تفهمش ده معناه انها حرب والحرب دي حربك بكل الطرق لان انتوا خدتوا بيت ابوكم هنحرق كلكم عشان تقولوا يعني وليوم من ايامك يا طاغوت وترجعوا تقولوا يعني اللي جبناه لنفسنا وخرجنا عن الحاكم وخرجنا عن ولاه الامر وخرجنا عن ائمه قلتهم بقى واشربوا جبتوا لنا شغل طبعا الكلام ده لا يكون عاقل ابدا لكن هذا التلبيس لكن المهم تستوعب ان في حرب وانه الثورات زلزله الثورات زلزله والزلزله لها توابع اي زلزال له توابع لحد ما تستقر والزلزله دي قد تخرج الارض البلد منها ثلاث ارباعها متهدم يعني لما يحصل زلزال زي اللي حصل في اليابان كده نص اليابان اتهدمت وكانت وكان حصلت عندهم كارثه نوويه نتيجه ان الزلزال اثر على اكبر مفاعل نووي في اليابان وفضوا منطقه حول اليابان قرى كامله وعملوا سوا ومع ذلك لا لطموا ولا صوتوا ولا خربوا وقعدوا يدوروا في الموضوع بقالهم دلوقتي مثلا 30 سنه وكان شيء لانهم ما مش متعودين لغه الله زي ما احنا متعودين او كثير منا متعود مستهاد الامر انما احنا الثوره زلزال الثوره نوع من الزلزال ليه؟ شيء يعني ثوابت ونظم قائمه كما لو كانت عمارات وجدال واوتاد وبعدين قامت ثوره هدت ده كله فالهد ده زلزلك ممكن الهد ده يقع ضربه واحده بمقياس مثلا ايه؟ بمقياس 25 يناير بدل ما يقولك مقياس 6 ريختر بعد كده تيجي بقى مش عارف شويه تابع تاني واعله شويه تابع تالت واعله شويه يبقى ليه وارد ان هو يحصل مثل هذه التوابع لذلك الزلزال وبالتالي تحدث خسائر اكثر في خضم الاستقرار وخلاص وخلص الزلزال يخلص بقى ان شاء الله في الزلزال والرابع تستقر الامور اذا انت في زلزال الزلزال دي واخده صوره حرب ان الذين ابتلعوا العجل لما بيتذبح بيتنوا يرفص 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 لحد ما يسكن لحد ما يسكن والناس بتبقى واقفه بعيد وهو بعيد عنه واعي واعي بتقرب فيك. هو قال لا ده عيد ذبح فانت مش عيد لا تموت. فطبعا في بقى شوف ازيال قد ايه وشوف جيوش قد ايه من الطغيان ودواليب الظلم في الشرطه ودواليب الظلم في الامن ودواليب الظلم في المحافظات والادارات والاعلام. الاعلام ده الواحد عمل اكثر من امن الدوله. كل هذا معناه ان في حرب شديده حرب ضروس. لماذا؟ لان الرجل سيظل يتشحط ويرفص وكل ما يلاقي فرصه يروح طالب من باب ان هو هو بيتشحط عايز يقوم والمخ لسه بيدي نبضات كهرباء لكل اعضاء عضلات البدن فتبقى يعني لغايه ما يسكن تماما. ونسال الله عز وجل ان يبور مكرهم ويرفع كيدهم وان يقينا ويقي البلاد والعباد من المؤمنين شرهم جميعا. لكن انا ابشركم بانه غدا سيكون خيرا وان كان في صعوبه وشده وبكره اصعب من النهارده لكن هيكون احلى من النهارده. لماذا؟ البشرى دي انا اتي بها سنه بان مثل هذه المتغيرات المصيريه في اعمار الامم لا يمكن ان تكون عبث. لا يمكن ان تكون عبث لان الذي يبلي هذه المتغيرات هو الله. يعني طاغوت ما حدش خلعه ولا ثوره ولا 6 ابريل ولا شباب فيسبوك ولا حاجه انما هو الله وحده. الله وحده سبحانه وتعالى فشبه معجزه. انا بعتبرها شبه معجزه. وبالتالي التغيرات اللي بتحصل في سوريا اصلا يشل اركان طاغوت سوريا واعوانه ويكتب الشهاده لاولئك من القتلى من المسلمين ويربط على قلوب ذويهم واسال الله ان يخلصهم من ذلك الطاغوت عاجل غير آجل. واللي بيحصل في اليمن واللي حصل في ليبيا وتونس وفي مصر كل هذا اخوان يد الله تعمل ولا يقدر على ذلك الا الله. والذي حرك الشعوب لكبانه الشعوب اللي كانت بتقول لك مش عايزين مشاكل ومحدش يفتح بقه ويقفل عليه بيتك ولما ابنهم يتاخد يبقى هيموتوا عشان ابنهم اتقبض عليه او قبل الدوله خدته او غير ذلك. اللي حرك هذه الشعوب الساكنه الرعديده لجبانه وجعلهم يعني بقى عندهم جرأه وبقى عندهم قوه. والنساء في اليمن والحمد لله اليمن دي ارض حكمه وارض دين ما عندهمش متبرجات ولا عندهم بناطيل ولا عندهم ميزان تحرير كده في بلد تشرب سجاير. لا دول اللي عندهم كله عفه وطهر يعني. اليمن كانت النساء بتقوم بمظاهرات وتقوم بصور صور فداء وصور تحرر قوية جدا جدا مش الرجال. يعني الرجال كانوا بيقوموا طبعا المسؤول لما تنظر إلى النساء هذه نوع من الروح لا يمت بها ولا يمل بها إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فدام أنت عارف إنها حرب يبقى أنت ممل عليها انك تكون مهيئ لثقافه المواجهه. من الامور المبتلون بها يا اخوانا بعد قبل الثوره طبعا على مدار 60 سنه على مدار 60 سنه سنه من ساعه ما شؤمنا بشؤم العسكر في هذه البلاد اللي كان مرض بها الجهاد دائما واللي كان مرض بها يعني صد الحملات الكفريه التتاريه او الصليبيه او غيرها وان الارض دي يخرج منها جنود يعني لم من البأس في الله عز وجل يعني حرصوا كل الحرص ان يسلطوا عليها زمره من الطواغيت وزمره من المحاربين للدين والكارهين للحق على مدار 60 عام يفسدوا في البلاد والعباد ويغيروا من هويتها من هويتها ومن تركيبها. شوف واحد لما يركب يعني فك الحاجة يفكها ويركبها تركيب جديد يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وشوف الآية لما يقول ربنا بل مكر الليل والنهار تستشعر أنهم يجعلون لك السم في العسل أو السم في الدسم زي ما بيقولوا بحيث ان انت تقبله بلغه من المكر. يعني الكوره مثلا الكوره وصلت الى ان صارت ادمانا عند الشباب كإدمان الأفيون عند متعاطي المخدرات. ما كانش ياخد الجرعة دماغه تلف ويدوب ويبص تلاقيه بيرفص في الحيطة كده. يعني إن وقف الكرة شوية تحس إن جرعة الأفيون وقفت يبقى هيجنن. فين الكورة؟ يبقى عايز يسافر أوروبا عشان يشوف كورة من كتر ما هو محروم من البيت من جرعة الله. وكونوا منهم جيوش حمية، وبدل ما يعلموهم إن الحمية دي ينبغي تكون في الله، لا تحس إن هم شوف كم مرة تقاتلوا وكم مرة قامت يعني مشاغبات ملاعب وصل فيها كثير جدا من الناس بغض النظر عن عدد القتلى كان قليل أو غير ذلك، إلا إنه كانوا يصروا بذلك. تحس إن واحد ربى تربية وسخة وشاف ثمرتها فمبسوط إنها جابت نتيجة. فده من المكر، بل مكر الليل والنهار. يعني مش إن هو قول معايا، يعني مش بيطلعوا كده في الإذاعة في التلفزيون في البرامج يقول مثلا اكفروا بالله اشركوا بالله كذا، أبدا. لكن يغير من تصورك ويغير من تفكيرك. بحس ان انت مثلا بنتك اوعي تخرجي، ولو خرجتي تبقى متغطيه. بعدين هو يقول لك ده نوع من الجلافه، وده نوع من التحكم، وده نوع مش عارف ايه، وشوف فلانه واخده دكتوراه ومش عارف كذا، وفلان اول ما اتعرض في الجامعه، والثقافه والحضاره والتقدم والرجعيه لحد ما يخليك ايه تخرجي. بعد شويه لا ده المفروض تبقى المرأة نصف الرجل والمجتمع نصف نساء ونصف رجال، وحق المرأة وحرية المرأة. طب ماشي، طب يعني البس الوان والتاني المرأة، لأن هم استلموا العسكر مصر نساء كلهم منتقبات بيلبسوا الطرحة السوداء وبيلبسوا الجلابية السوداء وبيلبسوا البرقع، استلموها كده. هم لما وقع الطاغوت استلموها ايه؟ بداية تحرير بني جنس وسجاير، والبنت بتقع مقطع النت، أبو شوف استلموها إيه وسلموها إيه؟ ده المكر الليل والنهار. فدي حروب، الحرب دي دور المسلم فيها ما دام هي حرب في الدين يبقى تكونوا جنود لله، كونوا جنودا لله. لازم تبقى عندك روح جنود لله. طب الحرب دي محتاجة موافقة، عندنا ثقافة الموافقة، عندنا ثقافة ناكل ونشرب وننام في ونمسك مصحف نقراه ونحافظ على الصلاة، صلاة المسجد ونروح. لكن ثقافة المواجهة وثقافة إن أنا جندي وإن أنا على مسؤولية في هذا الميدان، فده أمر ثاني أنتم مطالبون به. لابد من تدريب النفس بطريق أو بآخر على ثقافة المواجهة. لابد. الأمر الثالث هو إنك أنت تعمل، مش شرط تشترط العمل الجماعي. كل ما كل واحد عليك دور يقول لك فين المجموعات؟ فين الجماعات؟ اعملوا لنا هيئات، اعملوا لنا كذا، المشايخ هم يتلموا ويحددوا لنا كذا. يعني دايما طالب ان يكون الموضوع جماعي. طبعا ده مش غلط. يعني الطلب ان يكون المسكن جماعي هذه مساله حسنه. لكن قد لا تجد هذا وهو مطلوب. وقد تجده مفقود مع انه مطلوب. ثم تعمل ايه؟ تمشي على المبدا القراني، فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، لا تكلف الا نفسك، وحرض المؤمنين. انا بتمنى ان تكون المسائل الجماعيه، وبتمنى ان ربنا يرزقنا قياده واحده، وان احنا نكون على قلب رجل واحد، بتمنى. لكن هذه الاماني يمكن ان تفل من قوتي وتبرزت اليأس وتزعلني من نفسي، واقول اروح فين يا عم؟ واعمل ايه يا عم؟ انا لوحدي. انت لوحدك اتصرف كانك لوحدك، اعمل كانك في جبل. تعلم تؤدب، تتصرف او تبقى عندك يعني ثقافه الجنديه بناء على ثقافه المواجهه وفلسفه الامر لانها حرب. الامر الثالث كلف نفسك منفرد. لو كل واحد منا صدق في تكليف نفسه منفرد، صدقوني هتبقى هناك كثير جدا من الموجات القوية في حركة هذا المجتمع المسلم اللي الواحد يؤمن انه بإذن الله تعالى يكون منه خير كثير قدام. دي بعض التنبيهات اللي انا اردت عشان عشان ما استغرقش وقت الناس فيها، لكن لابد ان تفهموا ان دي بتحملكم مسؤوليه، وانها مش من باب طرف القول، مش من باب طرف القول ولا من الفراغ، انما من باب المسؤوليات والكلام الخطير. لانه عندما تخبر بان هناك خطر القيت عليك مسؤوليه، شئت ام ابيت خلاص حملت مسؤوليه من غير استئذان. لما يقال لك الجيش ورا الجبل خلاص اترمت عليك مسؤوليه، ده مش قدها، مستعد مش مستعد، انت قد القيت عليك المسؤوليه شئت ام ابيت. وبالتالي بدل من البكاء والحيره طب هعمل ايه؟ هروح فين؟ اجي منين؟ يا كذا ويا كذا، وتدعو بقى يعني كانك هتبلول. لا، تقول استعنت بالله. ولكن دي نقاط اردت ان انبه عليها. كان كلامنا على ما اورد المصنف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلام بن قيس زاد المعاد فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبه. وعرفنا ما يتعلق بانه خطب على المنبر، على الارض وعلى المنبر وعلى الاماكن عليها وعلى الدابه وعلى الجسر. وعرفنا ان هيئه الخطبه او هيئته في الخطابه انه كان اذا خطب احمرت عيناه، اشتد غضبه على صوته، وكانه منذر جيش، يعني كانه منذر قومه بان جيش قادم، يقول صبحكم ومساكم. وعرفنا معنى ذلك اي ان الجيش قريب جدا منكم، اما ان ياتيكم صباحا واما ان ياتيكم مساء. وقفنا عند الكلام فيما يتعلق باستفتاح الخطبه بالحمد، وانه من هديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في الخطبه بانه كان يستفتح بالحمد. فعن ابن عباس قال، طبعا يعني البعض ممكن يظن ان مثلا في تعليق متعلق باحداث بورسعيد، طبعا عشان علقت تعليق كامل مطول في حلقه الاربعاء الماضي في برنامج نفس مطمئنه، ويعني حرصت ان انا اتكلم عن هذا الامر وابين ما يتعلق به، وكذلك تعرضت به لخطبه الجمعه وهي موجوده على الموقع. فيعني اختصارا، وان كانت طبعا قضيه هامه جدا والتعليق عليها مهم، ومعرفة موقفنا كمسلمين من هذه القضية ومن هذا الموضوع هامة جدا، فأنا أحيل على هذا عشان حتى لا يظن أحد أن الموضوع مش مهم أو أنني تركت التعليق عليه. لا، أنا لم أترك التعليق عليه أبدا، بل لازال في كلام على التعليق عليه من جوانب كثيرة، كما بينت الآن فيما يتعلق بأننا نتعرض لحرب دروس، حرب معنوية وحرب مادية، حرب قتالية، لأنه من كل ما احنا يسلط علينا بعض رجالهم وبعض مأجوريهم من أن يقتلوا أولادنا بغض النظر في أي مقام كان، لكن هو القتل الذي وراءه القتل أولا ثم إشاعة الفوضى ثانيا. عشان كده بقول لك ان غدا اشق، قد ياتي فيه الخير الكثير قد يكون احلى واحسن، لكن بكره اصعب من النهارده. في فتح الباري ابن رجب بن عباس قال، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان اخر مجلس جلس متعطفا بالحفة العالم الكبير، ثم عصر رأسه بأصابة دسمة من الدهن الذي كان كثيرا ما تضعه على رأسه وعلى شعره صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه. وكذلك خرج مسلم في صحيحه من حديث جرير البجلي لابن عبد الله البجلي قال، كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجدان النمار، فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا تحديد الله واثنى عليه. وخرج ايضا اي مسلم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضمادا قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اني ارقي من هذه الريح وان الله يشفي على ذي من يشاء فهل لك يعني اصنع لك شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. هذه الاحاديث وغيرها كثير جدا دلت على انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ الخطب كلها سواء كانت للجمعه او لغيرها، وسواء كانت على المنبر منه صلى الله عليه وسلم او على الارض، وسواء كانت من جلوس او قيام، فانها تبتدئ بحمد الله والثناء عليه بما هو اهله سبحانه وتعالى، ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج الى ذكره من موعظه او ذكر حاجه يحتاج الى ذكرها، ويفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده بقوله اما بعد، لان اما بعد هي قول يفصل بين ما سبق وما يلحق. يعني لما واحد يكلم يقول اما بعد، يبقى معناها او بعد معناها انفصل، لا انتقل الكلام، مش هيبقى منفصل الا خلص الكلام ده خلص وسيشرع او يبدا في كلام اخر. وقد قيل ان هذه الكلمه اما بعد هي فصل الخطاب الذي اوتيه داود عليه السلام، والمعنى في الفصل باما بعد الاشعار بان الامور كلها وان جلت وعظمت فهي تابعه لحمد الله والثناء عليه، بمعنى ان انت ما ينفعش تتكلم فاشتغل حاجه، ما ينفعش تشرع في بيان شيء او تبين شيء او تعلم الناس شيء قبل الحمد والثناء على الله. فكانه اما بعد يعني الاول ان يكون هناك قضيه اهم من كل القضايا وهي الحمد لله والثناء عليه بما هو اهله، ثم تفصل بين هذه القضيه العظيمه وهي قضيه حمد الله والثناء عليه وبين قضية ما تريد أن تقول. الإشعار بأن الأمور كلها وإن جلت وعظمت فهي تابعة لحمد الله والثناء عليه، فذاك هو المقصود بالإضافة. وجميع المهمات يعني مهما كانت هامة ومهما كانت لها قيمة تبع له من أمور الدين والدنيا. فالحمد لله متقدم على جميع الكلام، والكلام كله متأخر عنه وتبع له، ولذلك لا يجوز أبدا أن يبتدئ المتكلم أو المتحدث بالموضوع أو بالقضية أو بالمهمة قبل أن يحمد الله عز وجل. وقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه استفتح أي النبي صلى الله عليه وسلم ركبتي يديه بالحمد ثم كبر بعد الحمد، وكذا قيل في خطبة الاستسقاء. ومن الناس من قال يستفتح بالحمد أيضا، والبعض إذا كما ذكرت لكم قال في خطبة العيد تستفتح بالتكبير، لكن بينت أن هذا ليس صوابا، لأنه الثابت والمنقول بالروايات الصحيحة أنه ما ابتدأ كلاما مش خطبة جمعة كلاما كان خطبة الجمعة أو غيره إلا وابتدأه بالحمد لله. وقد ذكر بعض العلماء الشافعية أن الخطب كلها تستفتح بالحمد بغير خلاف، وإنما التكبير في العيد يكون قبل الخطبة وليس منها، وإن ذلك نص الشافعي. وكما ذكر طائفة من أصحابنا أن ظاهر كلام أحمد أنه يكبر إذا جلس على المنبر قبل الخطبة من باب أن التكبير هو زينة الأعياد، من باب أن التكبير هو زينة الأعياد وأنه ليس من خطبة، فإذا قام ليخطب استفتح بالحمد. وذكروا قول عبيد بن عبد الله بن عتبة يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل الخطبة تسعا وبعدها سبعا. فأما خطبة الجمعة فلا خلاف في أنها تستفتح بالحمد، لكن انا قرات حضراتكم في الاول خالص بعض الروايات ثلاثه او اربع روايات منقوله من عند البخاري ومسلم في أنه في عدة مواقف، لأن الرواية اللي ذكرتها لكم مش كلها خطبة الجمعة، منها خطبة الجمعة حديث ابن عباس، ومنها خطبة حاجة متعلقة بالتنبيه على التصدق زي رواية جرير بن عبد الله البجلي في القوم الذين جاءوا من مضر، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر تعليم الناس برضه بدأ بالحمد. يبقى إذا البدء بالحمد ليست متعلقة بالجمعة فقط. وخرج المسلم في صحيحه من حديث جعفر بن عبد الله بن محمد عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صدره واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول رأيت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. وهذا بيان إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته علامة من علامات الساعة، بل بعض العلماء قال أول علامة من علامات الساعة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، علامة وليست إزالة الركوع حتى لو قلنا علامة صغرى، إذا هي علامة، لأنه لما قال بعثت والساعة هاتين جمع يعني أشار بالسبابة والوسطى دون أن يفرق بينهم، لا فرق كبير ولا صغير، وكأنه مجيئه شبه مقترن بقيام الساعة. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وطبعا الكلام ده هذه كلمات أربع كلمات أو أربع عبارات فيها الخير كله، وفيها تمام الموعظة، قالوا فيها تمام الموعظة. لو استرعاه العبد المؤمن كانت سببا لفلاحه، لو استرعاه واستوعاه العبد المؤمن لكانت سببا لفلاحه. ليه؟ إن خير الحديث كتاب الله. يبقى معنى ذلك إن العبد إذا استقر في وجدانه وصار في جذر يقيني في عقيدته يعني إن خير الكلام وخير الحديث كتاب الله، إذا لا يمكن أبدا أن رقم واحد يجعل كلاما قبله ولا فوقه، ولا يمكن أن يخير كلاما عنه. لو أن مستقر في وجدانه إن خير الحديث كتاب الله، يبقى كلام العقلاء، كلام العلمانيين الليبراليين، كلام الناس الدارسة العالمة من غير تسفيه، كلام الناس المتخصصة واللجان العلمية الدقيقة كله سيكون بعده أم معه أم قبله؟ بعده، لأنه خير الكلام خلاص، خير الكلام كلام الله، خير الحديث كتاب الله. لو استقرت هذه الواحدة، هذه أول واحدة من الأربعة، إن أنت تبقى من واحد يكلمك وبعدين تلاقيه يكلمك وهو بيحط القرآن كده درجة ثانية بينحيه على جانب ويقول لك بس الواقع بس كذا بس كذا، قول له مفيش خير في أي موضوع، ولا بقى خير الكلام وخير الحديث كتاب الله، ما قالش في الصلاة، ما قالش في الدين، ما قالش في العبادات، ما قالش في الوضوء والطهارات، ده إطلاقا. يبقى الخير المطلق للحديث والكلام هو كتاب الله. الثانية وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما قالش بقى وخير الحديث كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنا في كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم له كلام له أحاديث، إنما هنا قال إيه؟ قال وخير الهدي هدي محمد. إحنا عارفين إن عندنا القرآن والسنة. ما هو القرآن؟ القرآن كلام الله عز وجل.
فيه الهدى والنور، فيه كل ما يمكن أن يحتاجه الإنسان، إما مجمل وإما مفصل. كل ما يتعلق بحاجة الإنسان للصلاح، مش حاجة الإنسان للأسفلت وإشارات المرور والطب والجراحة والأنواع الكلية الجراحة، لا، حاجة الإنسان للإيه؟ للصلاح، الحاجة اللي تصلح الإنسان وتجعله مكون صالح من غير غش ولا ضغينة ولا غل ولا فساد ولا حقد ولا فسق ولا مكر ولا خبث ولا سوء ولا خيانة ولا ولا. إصلاح النفس الإنسانية كل ما يتعلق بإصلاح النفس كاملة، فهم؟ طيب، وهو ده المطلوب. المطلوب أنا مش بدور على إصلاح الطريق أو إصلاح الحجر قبل ما إصلاح النفس، النفس المكلفة، النفس اللي هيفرطر على صلاح جنة وعدم نار. يبقى الكتاب اللي هو خير الحديث ده في كل ما يقتضيه صلاح تلك النفس. طيب، الكتاب ده فيه مجملات، فجعل بيانا لتلك المجملات، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى عندنا منزلين هم، عندنا نزل ونزلنا، ونزلنا إليك الذكر هنا عن السنة لتبين لهم ما نزل إليهم، اللي هو إيه؟ الكتاب اللي هو خير الحديث، خير الكلام، فهمت؟ طيب، البيان يبقى عبارة عن شرح، الشرح ده يوصف بأنه هادي ولا يوصف بأنه كلام؟ يوصف بأنه هادي، بمعنى نورس واحد يقول له مثلا اطلق لحيتك وما تاكلش لحيتك، والشارب احرقه، والحته دي ما تحلقهاش مثلا يعني، والشعر اللي ما تحلقه بقى كله او اتركه كله. لما يجي واحد يشرح بقى، يعني دي جمله عايز يشرح، يعمل ايه؟ يقول له الناحيه ما تاخدش منها كده ولا كده، الحته دي ما تعملش، ويشاور ويعمل ويسوي. الاشاره والعمل حتى لو كان معاها كلام يسمى ايه؟ شرح، صح؟ شرح يعني تبيين. فانت تسمى ايه بقى؟ الشرح اللي عمل لك ايه؟ عمل ايه؟ ايوه، هداني، عمل لي اهتداء في المجمل. المجمل كان محيرني وانا عايز افهم المجمل، فانا قعدت اقول لك كده وكده وكده وكده، فانت تقول اه والله انت كده ايه؟ بينت لي. يعني اذا ايه؟ هديتني. ولذلك السنه افضل وصف ليها انها تسمى ايه؟ هدي. حتى الكتاب اللي احنا بنقراه اسمه ايه؟ اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، مع انه في احاديث قوليه واحاديث عمليه وفي اعمال وفي شمائل وفي تفصيل وفي، لكن عشان احنا الايه في القران بنقف قدامهم مفتحين ومغمضين وفاتحين بقنا مش فاهمينها، وبعدين يجي السنه يبين، فيحصل هدي، يحصل هدى. فشوف بقى، خير الكتاب خير الحديث كتاب الله، اللي هو المادة التي فيها قاموس وناموس الصلاح للنفس البشرية. طب فيها مقبلات بتحيرني، وخير الهدي، خد بالك، اللي يهديك في هذه المقبلات هدي مين؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي تلزمنا بإيه؟ لو هي استقرت في وجداننا برضه، عشان احنا بنقول كلام وبس، لكن لازم يكون ده عقيدة وتكون رواسخ تتسطر تحكمنا في مسالكنا. النهارده بيقول لي اللحية، يقول لك مش شرط اهذبها، ده انا شريت ست حديد، شريت ست حديد كده يا فندم. وما اقول له ايه؟ لما واحد يكون كذا وكذا ويعمل مش عارف فيها، اقول له ايه؟ طيب الهدي، ما انا بقى ليه ده مساق بالنسبه لي، ده مساق، فاهم؟ يبقى انا ايه؟ انت شايفها تعملها من هنا بس، فاهم؟ والتاني شايفها يعملها من هنا بس، والتاني شايفها يجلطها خالص، والتاني شايفها يحلقها، ده كل ده هدي، ده هدي، هدي الجبال يحلقوه، فاهم؟ وهدي مش عارف بتوع الكوره يعملوها هنا كده، يقول لك دوبلس ولا معرفش يقولها ايه، والتانيين يقولوا ايه؟ احنا عندنا خير الهدي، مش عندنا هادي من الهادي او واحد من الهادي، عندنا خير الهادي. يبقى انا يوم ما انا ابص الاقي هي بتفعل كده ولا كده ولا كده ولا كده، مثلا انا بضرب مثال قيس عليه غيره، يبقى هيعمل ايه بقى؟ هتحكمني وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هيبقى المساله خلاص استبان، لا قول بعد قوله، لا فعل بعد فعله. عشان كده الصحابه رضوان الله عليهم لما استقرت في مجتمع ان خير الكلام كلام الله او خير الحديث كتاب الله، واستقرت في مجتمعهم عقيده ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بقوا يعملوا ايه؟ تنزل السور يحفظون 10 ايات لا يتجاوزونها حتى يعملوا بها، في ظل متابعتهم ورمقهم وتسجيل الكاميرات المراقبة بأعينهم ونفسهم، مش كاميرات بقى بسلك، منهم على خير الهدي أو على صاحب خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليرقبوا كل حركة وسكنة. كاميرات بعد الكاميرات المراقبة اللي بتبقى شغالة 24 ساعة، حتى لو مفيش حاجة تصورها تبقى برضه شغالة وتصور الحيطة اللي قدامها. هم كانوا بهذا الحال مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ عشان هم عندهم الناموس والميثاق الحق، عايزين يفكوه، بس عايزين يفكوه منضبط، وهم مؤمنين بان الفك لهذا الناموس والتفسير والبيان لخير الحديث عند مين؟ عند خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يسجلوا كل بمتابعة منهم كل ما يأتيهم بناء على انه، ولذلك لما حد كان يجي يقول كلمة خلاف ما ثبت عنه بعد ما يكون عرفها، كان بتبقى نفسهم بتستشيط غيظا. مثلا هذا ابن عباس رضي الله عنه يقول لأصحابه أو لبعض جلسائه، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، يعني تؤخذوا بعذاب أليم، برنس من السماء، حجارة ما ربنا بيسترش الحجارة للعمالعين. ليه؟ لأنه مرسخ في النفوس أنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش يقول له كذا أو كذا. شوف ابن عمر جاءه رجل يسأله في مسألة في الحج، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، قال ولكن أبوه وهو ده بقى مش أبوه عشان أبوه بس، ده أبوه عمر بن الخطاب وسائر الخلفاء أو أمير المؤمنين، فقالوش إيه؟ والله يعني إيه؟ وكان نظر أبوه يا أبي رأيي والنبي يا رأيي يعني كويسين حلوين، عشان أبوه بقى قال له قم عني لك وجالسني. أقول لك قال رسول الله وتقول قال عمر، يعني مفيش نسبة. ليه؟ لأنه استقرت وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دول بيسموهم ركائز الخير تستمسك به، في المقابل بيان ركائز الشر الذي ينبغي أن تبرأ منها، وشر الأمور محدثاتها. بيان في خير الكلام هو الكتاب والسنة، الكتاب، وخير الهدي والتفسير والبيان والشرح والتحليل والهداية في المجملات وفي كل الأمور السنة. اوعى تفكر ان ممكن يجي شيء جديد او شيء تخترع العقول باعتبار ان ممكن بعد سنة اثنين، 1000 سنة، 1400، 1433 زي ما احنا في زماننا دلوقتي، وبعدين يقول لك بس احنا جبنا التايهه، احنا جبنا الدين من بوسه، الشريعه دلوقتي ما تنفعش، خلاص حللناها لانها الصلاحيه بتاعتها ضربت، بقت اكسبايرد، الشريعه بقت اكسبايرد، فجاي منتج جديد. طبعا انت ممكن لو قبلت الكلام ده وقال لك الشريعه انتهت صلاحيتها، العلم مكتوب عليها لحد سنه كذا، يبقى انت الخراب عندك، انت مش عنده هو، لان هو كده كده خربان وكده كده مضل. فبيقول لك في محدث احسن من مما عندك. لا، الركيزه دي بتقول وكل شر الامور محدثاتها. الامور هنا من الف واللام، الامور اللي ايه؟ الدين، امور اللي هي احنا سميناها من الاول مقتضيات اصلاح النفس البشريه، مش مقتضيات الاسفلت واشارات المرور، فاهم؟ والطب والانابيب، لا، النفس البشريه اللي لما بتنصلح بيظهر الخير في الايه؟ في البر والبحر، ولما بتفسد بيظهر الشر، بيظهر الشر والفساد في البر والبحر، فاهم؟ ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت ايدي الناس، مش بسبب الاسفلت ولا بسبب اشارات المرور ولا بسبب الايه؟ امور الدنيا والعربيات، انما بسبب النفوس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فاسد ضارب مسوس خبيث، واذا تولى بخبثه والفساد الداخلي لو بيحكم تصرفاته سعه في الارض ايه؟ ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل. هو ده. شوف امريكا الحريه، شوف امريكا البدع اللي هي غلبت عزكم الله القحاب. تيجي تقول لك احنا ليه عمل لننشر الديمقراطيه في البلاد الديكتاتوريه؟ طب عملوا ايه امريكا لما راحت؟ ما خلوش ولا فساد يخطر على البال، ما يخطرش على البال الا لما عملوه. فشل السجون وسجن الاوكرين، التفجيرات والاهلاك والفساد الاجتماعي وسرقه الطاقه، سرقوا بترول من العراق وعملوا هناك فحر في الارض وعملوا ابار صناعيه في البطن زي الابار الطبيعيه اللي بيخلقها ربنا سبحانه وتعالى، وعبوا فيها البترول اللي سرقوه على مدار 8 سنين لغايه ما خلصت الابار خلاص وملوا، قال لك هنخرج من العراق. فلما انت تيجي تسال تقول لي ده نفس خبيث تسلطت على قومك اهلكك، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيه ويهلك ايه؟ ويهلك الحرث والناس. هو ده، مع انه كلامك ايه؟ هننشر الديمقراطيه في ارض الدكتاتوريه، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا. فشوف بقى الركيزه الثالثه، شوف الركيزه، شوف كل جمعه تسمع كلمتين دول، وكل خطيب وكل درس وكل ده إن خير الكلام عليه كتاب الله، قال الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كده خلاص. وتقف عنده أربع ركائز، لماذا علمنا؟ يعني زي ما الصحابة بيقولوا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة كما علمنا سورة القرآن. حسين لازم تقول دي في أي حتة، في النكاح وغيره. وبيسموها خطبة الحاجة للنكاح، وإنه لابد أن يقال من باب النكاح يا صاحب غيرها، لكن من باب الهادي. ليه؟ لأن زي ما قلت لك فيها الكلمات وحتى بقيتها لما تقال، أنا بس بقف عند دول، وإن كان ينبغي أوصل لهم الكلام كله، لو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أو فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدين تلاوة الآيات الثلاث آيات العظيمات اللي هي من كنوز القرآن، وما فيها من تحضير المسلمين على التمسك بالحق والحرص على الاستمرار عليها حتى يموتوا عليه. وبعدين الأربع مكائز المنجية من الإيه؟ من الفتنة. إنك ما تتفتنش خلاص، أنت واقف على أرض صلبة، لو واحد يضحك عليك كده ولا واحد يضحك عليك كده. عندك اصول. اللي هيضحك عليا في كلام القران. من خلى عالم ياخد يعني، اللي هيجيب لي ايه ويقول لي دي صح وهي صح خلاص يبقى كده ما تضحكش عليا، كده هداني. لكن نظن ان هناك غير ذلك، لا. وشر الامور محدثاتها. طب ايه هو المحدث؟ المحدث هو من لا صله له بالقديم. طب ايه القديم؟ كتاب الله. بالنسبة للدين أو الدين أول ما نزل، أول حاجة نزلت في الدين كان القرآن، مش كده؟ يبقى ده القديم بتاع الدين. يبقى أول 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 ما يتعلق بالدين هو ده القديم. يبقى ما لا صلة له بالقديم اللي هو القرآن، وطبعا الهدي ده البيان بتاع القرآن الشرح التفصيلي الليهة التدينية، يبقى ايه ده هو الايه القديم. يبقى الحاجة اللي مخالفة القرآن يبقى دي محتسبة جديدة، يعني بالنسبة للهدي اللي هو الشرح والبيان والتفصيل يبقى محدث. والشر الأمور طبعا الأمور هنا بألف لام، يعني الأمور المتعلقة بالدين محدثاتها. طيب دي هي شر ماشي، بس ممكن يحتاج انه ناخد دي كده وكده. فالركيزة الرابعة ان الشر ده يقود الا الى النار، الى النار. ليه؟ لأن القرآن وكل بدعة ضلالة. في بعض الروايات فيها تفصيل قال وكل محدثة بدعة، ده من باب الشرح، من باب الشرح، لكن هي نفس الركيزة. وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، كل الجمل دي جملة واحدة، وهي بيان الشر الذي في المحدثة. إن المحدثة لن يترتب عليها إصلاح نفس، البدعة هتزيد الناس إلى سوء. انتشرت بدع الصوفيه في الناس وبدع الشيعه في الناس، عمل فيهم ايه؟ زادتهم شرا وخبثا وسوءا، واستعملوا التقيه ليقتلوا ابناء دينهم اللي هم بيدعوا الانتماء اليه، و و و و الى اخر ما هو معلوم. فيبقى اذا هذه لا يمكن ان تصور ان في المحدثه خير. ليه؟ لانه لا يعلم ما يصلح النفوس إلا من خلقها، لا يعلم ما يصلح النفوس إلا من خلقها، ومن خلقها بيّن أنه لا يصلحها إلا ما كان من عنده من أمر ونهي. ألا يعلم من خلق وهو الخطيب الخبير؟ بل هو الذي يعلم معه. من مين اللي يعلم؟ هو اللي ركب، وهو اللي خلق، وهو اللي أوجد، وهو اللي صور، وبالتالي هو وحده يعلم. فأعطانا المنهج الذي يصلح، مفهوم؟ إذا لا يمكن تصور أن يكون في المحدث خير. يقول لك ليس هناك بين الليبرالية والإسلام فرق. ليه؟ الليبرالية تسعى في إثبات الحقوق وتحصيل المصالح دون أن يكون هناك ضغينة بين شركاء المصلحة، والإسلام يقول لك هو كيف خلاص يبقى ليبرالية. طب وهي الليبرالية ترى إن النفس البشرية لا يصلحها إلا أن تتعبد لله، وإن العبودية هي سر دواء النفوس. معروف الليبرالية بتتعامل مع أجساد، أما القلوب ما لهاش جهة إطلاقا. فيقول لك إحنا دلوقتي إيه شركاء في الوطن، ما تزعلنيش وما تزعلكش. أنا هشرب خمرة ما تكلمنيش وتقعد تتعدى عليا وتضربني وتقول لي بس إنكار منكر. وانت تعبد ربنا ما تشربهاش وتحرمها، مش هقول لك عيب عليك وما تقولش عليها حرام، على اساس ان انا ليا مصلحه وانت ليك مصلحه، وانا عمري ما هخلي مصلحتي تتعارض مع مصلحتك ولا تتعدى عليك، بس بشرط ان احنا نتصرف بلغه الشركاء. طب يا عم ماشي، يعني كل الكلام ده اهو بالرغم ان هو شويه افكار هنسكت عنه. طب والروح الجزء الداخلي؟ ما هو البني ادم ده مكون من جزئين، جزء باطن له حياه وموت، وجزء ظاهر له حياه وموت. والجزء الباطن اهم بكثير جدا في الصلاح والفساد من الظهر، لان الجزء الباطن هو اللي له حياه حقيقيه وموت حقيقي. لان ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ففي حياه دول اجساد ولا حياه باطن؟ حياه باطن. اذا حيا الباطن واستقام سلمت الاجساد من الافه. فيبقى اذا ايه؟ مفيش دعوه ابدا محدثه هتصيب خير. مهما كانت العقول لها فيها زاويه. بل في النهايه هتنفصل العروه وتقتل النفس، ويبقى النفس ميته زي الغرب. انا اقسم ان الغرب من لا يسلم منهم هو ميت، وان كان في احسن صوره الاجساد. لو في احسن صوره الجسد اقسم بالله هو ميت، هو عباره عن صندوق مزركش، صندوق متلمع معمول بالفضة والذهب وجوه ميت. شوف انت خشبة الميت دي في منها خشبة فقيرة وخشبة قديمة، والنصارى بيعملوا صناديق بتوصل ثمنها أكثر من 100,000 جنيه بالفضة ومش عارف وإيه وإيه وإيه، وبيلمع ويبقى شكله نفسك تموت عشان تخش جواه من كتر شكله. وفي النهاية الصندوق ده مهما حلت صورته أو تزينت بداخله إيه؟ ميت. كذلك الأجسام التي تحوي قلوبا ميتا ممكن يبقى لابس أفخم الثياب ولابس ساعة بالشكل الفلاني وشايل محمود بكام 1,000 جنيه وعامل خاتم ذهب وميدالية ذهب ومش عارف وشايل مفاتيح عربية ثمنها يجي 500,000 جنيه وهو بداخله قلب ميت. قلب ميت ليه؟ لأن هو مش على نظام، مش على سياسة بتقول إيه؟ إن هي إلى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. دهريين. فده لما تيجي تشتغل معاه وتقول له عايز نصلح النفس يقول لك اديها اكل، طب كلت، اديها شرب، اديها خمره، اديها حليب. كل ما تعطيها ماده كلما تموت اكثر، لان ليس هذا دواها، ان الذي خلقها جعل الايمان هو دواها، كما ان الذي خلق الجسد جعل الماء والهواء هو حياتها، فجعل الماء والهواء بلا تمام عشان هو ده حياته. ولما جعل النفس جعل القرآن والدين هو حياته، فأنزله وتولى حفظه حتى لا الناس تموت. فدي نقطة مهمة، وبالتالي لا يمكن أن تأتي المحدثات بخير، لا يمكن أن تأتي المحدثات بإيه؟ بخير أبدا، وشر الأمور محدثاتها. هو تفكر المحدثة دي شر رسالتها كده خلاص، لا، ده انت لو قربت جنبها يبقى مصيرك النوم. ليه؟ لان المحبسه دي هي البدعه، والبدعه دي ضلال، والضلاله الكره لجهنم. فدي تبقى مساله يعني واضح. هذه اربع جمل، اربع كلمات، شوف من جوامع كلمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كنوز السنه التي نطق بها خير الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى تكون قواعد عقديه لكل مسلم بيجي يتكلم يبقى وضعها امامه كمنهاج نبوه، منهاج ميثاق ايمان. يقول لك القران اصله يعني كده تقول ايه؟ ها؟ القران ده ايه عند مين؟ احنا لما نيجي نقول مش عارف الموسوعه العلميه في مش عارف في الفرن، الموسوعه العلميه في الطب، الموسوعه كده وبتاعك مش عارف جامعة ايه؟ يعني ناس بتوع الأدوية، طب الواحد بيشتغل في الأدوية يقول لك مثلا الفارماكوبيا بتاعت أمريكا الأمريكية غير الفارماكوبيا بتاعت بريطانيا، بتاعت بريطانيا غير بتاعت عموم أوروبا، أدق واحدة الأمريكية تاخد منها بسبب الدواء وإن يكون معرف فيها الدواء في الإيه؟ في دي. الكتب كلها عاملينها مين؟ عاملينها بشر. تخصصوا، علموا، وقفوا على بعض الحقائق، كتبوا تعريفات معينة، جمعوا فيها حقيقة المادة الفعالة وتركيبها وأصولها، وبعدين تركيب الجزيء والزر بتاعها، وبعدين بعض طرق تحليلها. دي حاجات في العلم يحترموها جدا، ويقفوا قدام العظيم سلامة، ماشي؟ في الطب مثلا أو في الدواء أو في تحليل الأدوية. يبقى ليه؟ عشان يقول لك دول أهل التخصص اللي عملوه. طب من الذي خلق النفس البشرية؟ ومن الذي ركبها ويعلم مغاورها؟ هو الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم تقف قدام الكتاب. إذا كنت أنت هتحترم الكتب، الكتاب اللي هو المرجع بتاع الأدوية بناء على الميثاق الأمريكي أو البريطاني أو أي كان، يعني دي كتب علمية حقيقية موجودة. لما يكون واحد عايز يحترمها ويقف قدامها كده على أساس إن دي عاملها أهل التخصص، يبقى لو أنك عندك ربع عقل تلزم نفسك بنفس المسلك انك تقف امام القران وتقف امام قواعد الهدي الرباني مليون تعظيم سلام. ليه؟ لانه ده التخصص، مش هي قاعده التخصص اللي بتحكمنا. انما اول ما يجي عند الدين تبص تلاقي ايه؟ بقى شيطان والعياذ بالله. ها؟ يدعوك الى الانصراف عنه ويقول لك ابعد لنا عن ده ونعمل بقى ايه مع بعض. طبعا بالاهواء مفيش هوى الا ما له ملوش مسلك ملوش ملكة. الهوى ده زي القرموط زي الحية ملوش مسلك. يساعد ما تزاي يفتح الهوى جديد. ايه المشكلة؟ انت لما تجيب بالونة وتملاها هوى تقعد تخنقها كده تروح مفرقعه كده تطلع كده تفقد من هنا المزاج كده تروح باظه من هنا. هوى نفس الهوى البشري نفس القضية. لكن احنا ما جوعناش كده. احنا جوع لنا ميثاق نتبع له الحدود. حتى البيان بتاعه مقتول لم يترك لنا ان الله لم ينزع عين القران سما يقول عباد الله انظروا الى عقلائكم وفصحائكم فليتدبروا الكتاب ابدا. ونزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. يبقى حتى المعلم الهادي اللي هو مغنيط به ان يهدي الناس في هذا الكتاب ويعلمهم مجملاته. من اللي علمه؟ الذي منزل الكتاب. الذي علمه ومنزل الكتاب سبحانه وتعالى. فبقاش في فرصه فمش مساله بالنسبه لنا مش جايه كده وجايه كده. فلابد ان ايه؟ ان نفهم ذلك ونعرف ان هذه القواعد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعليه. وفي روايه انه ايضا بعد الاسلام كانت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد على صوته ثم ساق الحديث بمثلي انا قلت بمثل الكلمات التي ذكرتها لكم. وفي روايه انه ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل روايه الاولى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بهذه الخطبه لكل من له حاجه. انظر الى اهميه هذه الكلمات انه جعل التكلم بها لازم من كل ذي حاجه ان يبتدئ بها كلامه وان يفتتح بها خطابه. واحد يتكلم في عقد هيصلح بالناس هيشرح درس هيخطب جمعه هينادي على الناس في امر هام يبقى لابد يبدا بذلك. كما خرجه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه الحاجه ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا ربكم. يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث من الاخر الايه. ويا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الى قوله فوزا عظيما. وهذا لفظ ابي داود. وعن جابر بن سمره رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن انبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب. اخرجه مسلم. يعني بمعنى انه جابر بيحكي عن ما رآه يوم الجمعه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ثم يجلس ثم يقف. لكن احنا عارفين انه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه خطب جالسا وخطب قائما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول عليه أثر ذلك وقد على صوته وذكر هذه الكلمة. في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كان يخطب قائما، فإذا تم الخطبة الأولى جلس ثم خطب الثانية يقول: فمن نبأك أنه كان يخطب جلسا فقد كذب. فالسنة في الخطبة أن يكون قائما لأن ذلك أظهر للناس وأبين وأقوى في إرسال الخطبة. ومن المعلوم أن الناس يفرقون بين أن يسمعوا الصوت ويروا المتكلم وبين أن يسمعوا الصوت برؤية المتكلم. وفي هذا نقول أن المراتب في الكلام أو في المخاطبة بين المتكلم والمستمع ثلاثة. المرتبة الأولى أن يسمع المتكلم، أن يسمع المتكلمة وينظر إليه، يعني أن يسمع المستمع المتكلم وينظر إليه، وهذه أعلى المراتب لأنه يجتمع بذلك في حق السامع إدراك المتكلم بالعين والأذن. والمرتبة الثانية أن يسمع السامع صوت المتكلم ولا يراه، وهذه أضعف تأثيرا من الأولى. في هذه الحالة أضعف مما لو كان يشاهده. والثالثة أن يسمع صوته ولا يراه ولكنه لا يسمعه في المجلس. يعني في الجمعة مثلا الإمام بيخطب، في ناس في المسجد ترى المنبر وترى الإمام، وفي ناس خارج المسجد لا يرون المنبر ولا يرون الإمام، فيكون الذين يرون الإمام تتحقق فيهم المرتبة الأولى، وهو أنهم يتابعونه بالسمع والأذن، بالعين والأذن، يعني بالمشاهدة والسماع. والآخرون في نفس المجلس في وقت الجمعة يسمعون فيتابعون بالأذن دون العين، فتكون المتابعة والتأثير أقل من المرتبة الأولى. وأما الثالثة أنه يسجل الجمعة أو يسجل الدرس أو المحاضرة، فيسجل كلام المتكلم ثم ينقل إلى مستمع لم يحضر المجلس ولم يجلس فيه فيسمعه كالذي يسمعه مسجلا، فهذا أقل التأثير. ولذلك يا إخواني حضور المساجد، أنت اسأل نفسك حتى تعرف هذه المرتبة وتعرف الفرق بينها، الفرق بين هذه المراتب. مثلا الآن أنتم جلوس أمامي في هذا المجلس، تسمعونني وترونني وتتابعوني بأعينكم وأذانكم، وكثير منكم قد يفوته المجلس أو في بعض الأحيان يكون عنده يعني سبب أو آخر فيسمعه مسجلا. هناك فارق كبير، أنت نفسك تشهد بذلك وتستشعره، فارق كبير جدا. بل إني أقول لكم إن البرامج التي تذاع على الفضائيات على شاشة التلفاز ويتابعها الناس وقت بثها بنفس اللحظة بدل أنهم ممكن يتفاعلوا معهم بالاتصالات، أيضا هذه لا يبرغ أن هي فيها عين وأذن، لكن لأنها ليست في نفس محل المجلس، وبالذات لما يكون المجلس جد تجد فارق كبير. يعني مثلا ممكن أنا أعطيك كلاما هنا وأعيده كأنه هو في مثل هذه الفضائية وتسمعه في نفس اللحظة التي يبث فيها، تجد فارق كبير بسبب بركة المجلس وحسن التركيز والمتابعة لمشاهدته حقيقة وليس صورة، والتأدب من أجل حسن السماع والتحلق حول المتحدث كأدب من آداب المجلس والمتابعة بالأذن والعين، تجد فارق كبير جدا في التحصيل والأثر والهدى وراحة النفس وراحة البال وغذاء الروح، فروق كبيرة جدا. ولذلك أقول نحن ظلمنا أنفسنا في هذه الأيام بهدرين المساجد. يقابلني بعض الناس يقول لي معلش ما بيجيش الدرس ليه؟ أصل أنا بسمع من على الموقع.
وهو لا يدري المسلمين انه يحمل نفسه بذلك من خير كثير جدا. فلا بد ان نفهم ان هذا الانترفيس ابليس نشر المسجلات شر المواقع الفضائيات لن تعلمنا شيء. الفضائيات بقى لها اكثر من 7 أو 8 سنين منتشره في مصر، وخرج عليها كثير من الوعاظ الافاضل بكلامهم الطيب، وظلوا يتحدثون كل يوم كل يوم كل يوم في مكان او اخر، ولم يحدث من ذلك ان تعلمت الاجيال، ولم يحدث من ذلك. بالرغم من اننا لما كنا نجالس الناس في مساجد تحت في البيوت، حتى ان الناس كانوا يجلسون بعضهم فوق بعض، وكانوا لا يجدون مكان حتى يجلسون في مدخل البيت، ويدخلون ويجلسون على عتبات سلمه من ضيق المكان، مش من كثره الناس، يعني الناس بالملايين، انما من ضيق المكان، لكن كانوا يسافرون ويجدون تعلم منهم الكثير. تعلم منهم الكثير، لكن من ساعه ما بقت المساله مواقع وفضائيات ونوع من انواع الرحرحه وعدم التركيز والاهتمام والمتابعه والمدرسه، كانت النتيجه زي كما ترون انه كثير من الجهد، كثير من الكلام، ممكن انت يكون عندك في اليوم ممكن تستطيع سماع 10 مجالس علميه، ممكن يصل بك انك تستطيع ان تسمع 10 مجالس علميه ما بين القناه دي والقناه دي والشيخ ده والشيخ ده دون اي ثمره او فائده الا قليل الا قليل. فيمكن المرتبه الثالثه ان يسمعوا مسجلا، ولذلك تجد الذين يسجلون خطبه الجمعه وهم يستمعون الى الخطيب في المسجد ثم يستمعون من الشريط بعد ذلك، يقولون سبحان الله، هل هذه الخطبه التي سمعنا؟ يحس ان ايه حاجه ثانيه، لانهم تاثروا تاثرا بالغا وهم يستمعون اليها في المسجد، لكن الشريط لا يتاثر به الانسان. هذه 3 مراتب اعلاها المشاهده والسماع. ولهذا كان كلما دنا الانسان من الامام يوم الجمعه فانه افضل، لكن بعض ان يكمل الصف الاول في الاول. واما حديث جابر رضي الله عنه فهو في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحمد الله ويثني عليه ثم يقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، نعوذ بالله من النار ومن جهنم. ثم خطبه الحاجه بقى نفسها تفصيلها وبيان معناها وبيان كلماتها اتناوله معكم في المره القادمه ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.